إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أطول كتاب. أطول كتاب. نريد إخواننا أولا أن نتكلم عن التفسير. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الذين يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيه. حال السلف رحمهم الله مع القرآن، حال الصحابة رضي الله عليهم مع القرآن، أنهم كانوا في كل يوم يحفظ، لم يتركوا حفظ القرآن. وهذا الذي يقول بعض الناس لا نحفظ القرآن، ويقول أن طريقة السلف لا، طريقة السلف في كل يوم يحفظ 10 آيات. فالذي يقول أن على طريقة السلف لابد أن يحفظ في كل يوم، وفي كل يوم ينظر في تفسير هذه الآيات ويستعين بالله على العمل. هذه هي طريقة السلف. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وجاء في وصف هذه الأمة، وأن الأمة هذه تميزت عن بقية الأمم بأن أناجيلها في صدورها. ما أحد كان يحفظ التوراة والإنجيل إلا ما كان من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فحفظ القرآن يكون حفظ للآيات وحفظ للمعاني وحفظ للعمل. وهجر القرآن كل هذا، هجر القراءة وهجر التدبر وهجر العمل وهجر التداول، كما يذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. فمهم جدا. لكن يعني تجد يعني الواقع اليوم أننا لا نقرأ التفسير في الغالب. صحيح. ما السبب؟ الله أعلم. يعني أسباب كثيرة، منها مثلا قلة الدروس، منها أصلا أنه البعض يرجع إلى تفسير القرطبي والطبري وابن كثير رحمه الله الجميع. وهذا يعني على ما يذكر بعض العلماء هذا السبب، لأن الطالب الآن ما يبدأ بالمطولات، يبدأ بما بالمختصرات التي أوصى بها العلماء. فعندما تبدأ بقراءة التفسير تبدأ بالمتون المختصرات. وقالوا من أنفع ما يكون هذا تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى. تفسير مختصر سهل واضح، لا أشكال فيه، لا إسرائيليات لا كذا. وأيضا فيه ميزة كذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى وضع هذا التفسير حتى نعمل بالقرآن. وهذا الذي نريد أصلا. عندنا أحد الدكاترة في الجامعة الإسلامية يقول: كنت أيام الطلب يعني أسمع هذا الكلام، لابد أن نرجع في تفسير القرآن بشيء مختصر وبعد هذا ننتقل إلى المطورات. فأقول: كنت أقرأ في تفسير ابن سعدي ما أقتنع، أذهب للمطولات وأقرأ فيها وكذا. يقول: الآن بعد أن فتح الله علي وأصبحت أستاذ في التفسير وكذا وعرفت كتب التفسير، يقول: الآن أقرأ في المطولات ثم أرجع إلى تفسير ابن سعدي، أجد أن ابن سعدي رحمه الله جمع ما في هذه المطولات في الغالب في كلام مختصر سهل. فقلت: ليتني من أول الأمر عكفت على ابن سعدي وضبط ما فيه كان أحسن. طيب كذلك لابد من تشويق، لابد من تشويق للتفسير. كيف؟ يعني أنت الآن عندما تريد تبدأ القراءة في كتب التفسير حتى تشتاق للقراءة ترجع إلى يقول إلى سور يعني تشوقك لقراءة بقية التفسير. يعني أقول مثلا ما تبدأ بسورة كذا وسورة، ابدأ مثلا بسورة يوسف عليه الصلاة والسلام، سورة مريم، وعلى هذا تمشي. مفهوم؟ تأتي مثلا إلى الشيخ تقول: يا شيخ يعني مثلا اليوم قرأنا مثلا إن شانك هو الأبتر، ما معنى شانف؟ تبحث أيضا عن الأمور التي فيها يعني كما يقال يعني فوائد ودرر. تقول مثلا في قال الله تعالى وإني سميتها مريم وإني أعيذك بها وذريتها من الشيطان الرجيم. تقول هذا فيه جواز التسمية قبل السابع، وفيه جواز الدعاء عند الولادة، وفي خطر الشيطان، وفي كذا. تبدأ تستخرج تستنبط فوائد من كتب التفسير. هنا مثلا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في آية الوضوء ذكر فوائد، في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر فوائد. فأنت الآن عندما تسمع القراءة، مجرد ما تسمع مثلا قراءة إمام جزاه الله خيرا، تسمع هذه القراءة بعد الصلاة تكلف نفسك 5 دقائق أحيانا وتقرأ في تفسير هذه الآيات، وبهذه الطريقة إن شاء الله تجد من نفسك أنه بعد فترة تقرأ. أيضا من طرق التشويق، أنت الآن بعضنا ما يحب القراءة، يا أخي ما هو عيب، ما يحب القراءة، وقال أنا ما يوم من الأيام ختمت كتاب أصلا، ما أحب القراءة، وأظن أن قراءتي قراءة يعني ركيكة تعلم. فإيش تصير؟ سهل جدا، في كتب مسموعة الآن، هذا الكتاب كامل موجود مسجل مسموع، تنزل على الجهاز، تنزل ماذا؟ لا تنزل الكل، نزلت الكل ما تسمع في الغالب، ماذا تصنع؟ تقول أنا أسمع مثلا تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، إذا سمعت تتشجع تنزل الثاني الثالث، وبهذا تظن يعني ترى نفسك أنك تقطع وتبدأ يعني تمشي بها، وبهذه الطريقة تمشي بإذن الله تعالى. تسجل فوائد أحيانا كذا. أهم ما يكون على ما يذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في التفسير تفسير الفاتحة وقصار السور، لأنه يعني في الغالب أن كل يحفظ، فكيف نحفظ بلا معرفة معنى، وكيف نحفظ بلا عمل؟ فأقل ما يكون قراءة الفاتحة وقصار الصور من الضحى للناس، وهذا والله أعلم يعني ما يكلفك إلا جلسة واحدة وتنتهي منها من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد، مفهوم؟ طيب، يقول العلماء أن تفسير القرآن يكون بالقرآن. مثاله والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ أكمل الآية، أخرج منها ماءها ومرعاها. نعم، وتفسير يكون بالسنة كما في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر زيادة النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. تفسير بأقوال الصحابة، أحل لكم صيد البحر وطعاما قال ميتة، هذا تفسير بأقوال الصحابة. وتفسير باللغة، مثال مثلا القر يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. طيب، أيضا أخوانا يعني هذا العلم يعني برز فيه أئمة وأصبح علماء في التفسير، ومن يعني ما يكتب مثلا في ترجمة بعض العلماء يقال فلان العالم المفسر الفرضي العابد الزاهد الورع كذا، لابد أن يظهر أثر العلم على العبد، فاكتب هذا في تراجم العلماء. أيضا يا إخواننا يعني لو يكون مثلا عندكم أنتم كما في مجلس مثلا في قراءة رياض الصالحين أو زاد أو زاد المعاد، يكون مثلا مجلس تشعر مجلس واحد تقرأ فيه قصة السور من تفسير الرحمن بن ناصر بن سعد، أو يكون هناك مثلا اختبار في هذه الآيات. صنعنا احنا عندنا مسابقة في حفظ تفسير ابن سعد، حفظ بعض الأجزاء، حفظ ما شاء الله بعض الطلاب والله حفظ تفسير جزء عام كامل. فممكن لابد من تشجيع. طيب بالنسبة للتفسير سورة الفاتحة، اخواننا هذه السورة تكرر في كل يوم، وأقل يعني الصلاة لا يمكن أن تكون صحيحة إلا بقراءة هذه السورة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول تدبرت القرآن، شيخ الإسلام رحمه الله قال عنه في ترجمته أنه كان إذا جلس في الدرس ينتقي من القرآن حيث شاء، كأن القرآن بين يديه يقلب يعني استحضار للأدلة استحضار عجيب. يقول تدبرت القرآن فوجدت أن كل ما في القرآن في سورة الفاتحة، تأملت الدعاء وجدت أن أفضل الدعاء في القرآن وأفضل دعاء في القرآن ما جاء في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. ففاتحة الكتاب أم الكتاب صحيح، السبع المثاني، هذه السورة فيها قبل أن تبدأ بالدعاء لابد أن تأتي بتوحيد الله. أي توحيد؟ أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. كذلك أنت الآن يعني قبل أن تقرأ مثلا أو بعد أن تقرأ في تفسير السور لابد أن تعرف يعني مجمل أو فهرسة هذه السور. يعني مثلا تقول سورة الإخلاص فيها توحيد، توحيد ما؟ توحيد نحن الآن نقرأ في كل راتبة فجر، في الأولى قل يا أيها الكافر صحيح؟ نعم. وفي الثانية قل هو الله أحد. لماذا؟ حتى تبتدئ اليوم بإفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. وكذلك في سنة في راتبة المغرب تختم هذا اليوم وتبدأ المساء بهذا، بإفراد الله سبحانه وتعالى بنوع التوحيد الثلاثة. قل يا الكافرون توحيد الألوهية العبودية، توحيد العباد. قل هو الله أحد فيها توحيد الربوبية والأسماء والصفات، مفهوم؟ نعم. فأنت الآن يعني تبدأ هذه السورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، هذا فيه أن الحمد غير الثناء. نعم. وثم قال الله سبحانه مجدني عبدي، ثم قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما شاء. إذا لابد قبل من الأسباب التي تكون لإجابة الدعاء بدء الدعاء بالثناء على الله، كما في سورة الفاتحة استقبال القبلة، رفع اليدين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغير هذا مما نعرف أن يكون على طهارة وغيره، الإلحاح في الدعاء كذا. انتبه يا رجل، انتبه. فيقول شيخ الإسلام، قلنا أنه أيضا ذكر شيخ الإسلام أن في هذه السورة سورة الفاتحة فيها الجمع بينما الجمع في بين القدر والشرع، الجمع بين القدر والشرع. الله سبحانه وتعالى كتب وقدر مقادير كل شيء، صحيح؟ طيب ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. إذا أنت الآن مكتوب كل شيء تعمل، وهل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار؟ صحيح، هذا قدر، شيء مكتوب. طيب ماذا تصنع؟ تحسن الظن في الله، تقول اختار الله سبحانه وتعالى أن أكون من أهل الجنة وأسعى لها سعيها وأنا مؤمن، فأما من أعطى اتقى وصدق بالحسن. إذا لابد أن تجمع بين الشرع والقدر، لأن هناك أناس يقولوا أن الإنسان مجبور، لا قدرة له ولا اختيار، كل شيء مكتوب. نعم كل شيء مكتوب، هل معنى هذا أنت ما تعمل؟ في أمور الدنيا الآن عندنا تخطب المرأة، تعتقد وتظن أن هذه المرأة أجمل ما خلق الله، صحيح؟ تقدم في وظيفتين، الأولى يعني فيها راتب مثلا 1000 والثانية 5000، وأنت تظن أنك لابد أن تكون في كم؟ في الثانية، صحيح؟ طيب في أمور الآخر من باب أول أن تحسن الظن في الله وتعمل. وقلنا أن بعض الفقهاء رحمه الله يقول هذا الذي يقول الإنسان مجبور وما نعمل وكذا، كيف تناقشه وتناقضه؟ تضربه حتى يغمى عليه، مفهوم؟ تضربه حتى يغمى عليه، فإذا أفاق وقال لماذا تضرب؟ تقول مجبور، اقتنع ورجع عن هذا القول تتركه وإلا تزيد. هذه المسألة يذكرها العلماء من باب توضيح لا تضرب أحد. عمر رضي الله عنه رفع إليه سالف وأمر عمر رضي الله عنه أن تقطع يده في الشيخ، فجاء هذا السالف إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه معترضا عليه، وقال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقضاء الله، أتلومني على شيء كتب الله عليه؟ احتج بماذا؟ بالقضاء القدر على المعاقب. فقال عمر رضي الله عنه ونحن قدر الله أن نقطع يدك، أتلومنا على شيء كتب الله علينا؟ ماذا نصنع؟ قدر الله أن نقطع يدك، مفهوم؟ فأجابوا بنفس الكلام الذي جاء. طيب أيضا احنا نعرف أن التأمين في الفاتحة، التأمين في الفاتحة هذا ليس من الفاتحة، صحيح؟ هذا بالإجماع. الفاتحة آيات 7، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط إما مضاف إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي وضعه لنا صراط الله، أو يضاف إلى السالفين صراط الذين أنعمت عليهم، صحيح؟ نعم. طيب اهدنا الصراط المستقيم، وصف بأنه صراط مهيئ مذلل متسع، وصراط واحد، الطريق الموصل إلى الله طريق واحد، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ما شاء الله يهدي وياكم إلى الصراط المستقيم. وبهذا أخي أنت في كل يوم تقول ماذا؟ تقول اهدي الصراط المستقيم. طيب أنت على ماذا؟ ها؟ على الصراط؟ لا لا، تتبرأ من حولك ومن قوتك وتلتجئ إلى الله، لأنه بعض الناس يقول أنا على الحق وأنا كذا، صح؟ أي وأنا الموحد وأنا كذا وأنا كذا. طيب لماذا تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ تتبرأ من حولك ومن قوتك وتقول يا رب أنا لا أعلم وأنت تعلم الغيوب، اهدني يا رب، وقد تكون على طريق على ما نرى وأنت لا تدري عنها، صحيح؟ فما يغتر الإنسان بنفسه، فلا تزكوا أنفسكم، يفتقر إلى الله في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم. لهذا الذي يذكره بعض الناس أنه إذا ما كنت أنا على الحق ما أدري من على الحق. صحيح تنصح الآخر تقول طريقة السلف كذا، يقول سبحان الله أنا أعرف طريقة السلف قبل أن تولد. طيب لماذا تقول اهدنا الصراط المستقيم إذا لا تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ فإذا تطلب من الله في كل يوم الهداية، أي هداية تطلب من الله؟ أي هداية من يعني؟ لأن عندنا الهداية تنقسم إلى قسم، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. أنت تطلب من الله هدايتين، ولا يمكن أن تطلب هداية دون الأخرى. تطلب من الله أن يدلك على الطريق وأن يوفقك إلى سلوك هذا الطريق. صحيح، ولا بد تستحضر وأنت تقرأ اهدنا الصراط المستقيم تقول يا رب علمني أولا ثم سددني أن أسير، ولهذا تقول اللهم اهدني وسددني. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هنا نسب الصراط إلى السالكين. ثم تستعيذ بالله، وهذا فيه البراءة من الشرك أهله غير المغضوب عليهم الذين غضب الله سبحانه وتعالى عليهم. من الآن يقول بعض العلماء رحمهم الله، يقول من ضل نسأل العافية والسلامة من علمائنا ففيه شبه بمن؟ باليهود. اليهود عندهم علم ولا عقل. ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فأنت تدعو الله أن تكون على علم وعمل. يعلمك الله ويسدد بسلوك الطريق غير المغضوب عليهم الذين غضب الله سبحانه وتعالى عليهم ولا الضالين. قلنا النصارى لأنهم عملوا بلا علم. تستحضر يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى دائما تحاول أن تستحضر هذه المعاني. يعني الآن مثلا في التشهد البعض لا يدري التحيات، ايش التحيات؟ تحيات لله والصلوات، لا يدري ما الصلوات. تحيات كل تحيه لله، والصلوات الفريضه والنافله والدعاء لله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ اي نعم. يستحضر هذه المعاني سبحان ربي الاعلى واثبت العلو لله سبحانه وتعالى، ويكون اقرب ما يكون وهو ساجد. لماذا؟ لانه يضع أشرف ما لديه أو من أشرف ما لديه في أسفل ما لديه. صحيح، ويتواضع لله يرفع الله سبحانه وتعالى. فاستحضر هذه المعاني دائما. مجرد ما تقرأ تفسير آية تكرر هذه الآيات مثلا، تكررها في كل يوم وتستحضر وتستحضر، وعلى هذه الطريقة بإذن الله تعالى يعني نكون على طريقة السلف. اعتبر أن هذا الدرس من التشويق لقراءة كتب التفسير. هناك رسالة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها أصول التفسير، كل علم لابد له أصول. فتقرأ هذه الرسالة ما فيها من أصول التفسير، كيف يفسر القرآن، القرآن منه محكم ومنه متشابه، والقرآن من السور مكية وسور مدنية، وما معنى الناسخ والمنسوخ وكذا، وهذه المسائل يعني يرجع إليها وتعذرون يعني أنا صريح. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.
الله خير.